بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. وقفنا عند باب في المجاهدة، يقرأ الشيخ محمد. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
أحسنت. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فهذا باب عظيم. قال المصنف رحمة الله عليه: باب في المجاهدة. والمجاهدة مفاعلة من الجهد والطاقة، ولذلك سمي المجاهد مجاهدا، لأنه يبذل وسعه وطاقته في سبيل الله رب العالمين. والمجاهدة هي من أعظم مقامات العبودية، ذلك أن الله جل وعلا فرض فرائض وحد حدودا، وأمر المسلم أن يأتي بالفرائض وأن ينتهي عن المحارم. ولذلك طبيعة النفس البشرية أنها ميالة إلى الشهوات، ويصعب عليها ويعسر عليها فعل الطاعات والعبادات. فهنا تأتي المجاهد. لماذا؟ لأن المجاهدة هي على خلاف ما تهوى النفس، على خلاف ما تهوى النفس. ولذلك الإنسان إذا مثلا أراد شيئا مما تهواه النفس، لا يقال بأنه جاهد نفسه ليأكل، أو جاهد نفسه ليشرب، أو جاهد نفسه لينام، أو جاهد نفسه ليلعب. لماذا؟ لأن هذه الأشياء هي من متطلبات النفس ومما تميل إليها النفس والهوى. لكن لما يكون الأمر في الطاعات والواجبات والفرائض، فإن النفس لا تطلب هذا ولا تريده، ولذلك يصعب عليها، فتأتي المجاهدة هنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الوضوء فيه تعب ومشقة، الاغتسال فيه تعب ومشقة، يحتاج إلى مجاهد. الصلوات الخمس تتردد على بيت الله 5 مرات، إذن فيه مجاهدة. لماذا؟ لأن النفس لا تريد ذلك. الصيام كذلك فيه ترك للطعام والشراب والشهوة، النفس لا تريد هذا بل تميل إلى الطعام والشراب والشهوة، المجاهد. الحج، الزكاة، لأن النفس مجبولة على محبة المال، وخروج المال من يد الإنسان فيه صعوبة، تأتي المجاهدة. بر الوالدين، صلة الأرحام، طلب العلم، طلب العلم الشرعي. طبيعة النفس البشرية ميالة إلى الكسل والركون إلى الدعة، فهنا يأتي الإنسان فيجاهد نفسه. فالمجاهدة الحقيقية هي فعلا في الالتزام أوامر الله عز وجل. كذلك النفس البشرية ميالة إلى الشهوات، من الزنا وشرب الخمر والسرقة والكذب وغير ذلك، فتأتي المجاهدة، مجاهدة النفس، لتحول بين الإنسان وبين الوقوع في مثل هذا الأمر. ولذلك الله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا، في سبيلنا ولأجلنا، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن هناك مجاهدة، والمجاهدة النفس هي قطب رحل المجاهد. فهناك مجاهدة أصل ومجاهدة فرع. أما الأصل فهي مجاهدة النفس، وأما الفرع فهي مجاهدة العدو. والعدو نوعان: الشيطان والعدو، العدو الجني والعدو الإنسي، العدو الجني والعدو الإنسي. ولذلك لا يمكن أبدا أن يتحقق مجاهدة الفرع إن لم يكن هناك مجاهدة للأصل، ما يمكن أبدا. فمجاهدة النفس سبب من أسباب الانتصار على العدو الإنسي والعدو الشيطاني. ولأجل هذا ربنا جل وعلا قال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. والمصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بهذه الآيات الكريمات: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا، يعني لنهدينهم الطريق المستقيم والصراط القويم الذي يوصل إلى جنة الله العالية، وإن الله لمع المحسنين. هذه معية خاصة كما سبق وأن ذكرنا أنواع المعية. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا في قول جماهير أهل العلم الموت، والمعنى أنه ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. ولذلك المسلم عبادته ليست موسمية، ليست موسمية ولا مزاجية، وإنما يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. واليقين هنا الموت لأنه حق. وأيضا في قول الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه كما ذكر المصنف رحمة الله عليه، انقطع إليه. والمعنى أن الإنسان يحتاج إلى الانقطاع إلى الله عز وجل، وهذا لا يتم إلا بماذا؟ بمجاهدة النفس. مجاهدة النفس. الآن مكابدة الليل تحتاج إلى مجاهدة. لماذا؟ لأن الإنسان يترك النوم وهنيء الفراش، ويترك الوقت الذي هو يجد فيه الراحة والاستغراق في النوم، فيقوم لله: إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام، وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، منه تنفرج الضلوع. ولذلك هنا ينقطع الإنسان إلى رب. وهذا لا يعني ترك الدنيا أبدا كما يفهم من لا علم له، وإنما المقصود الانقطاع إلى الله عز وجل بعد أداء الحقوق والواجبات الأخرى. وأيضا في قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أيضا هذا يدلنا على أنه ما من شيء إلا ويحصيه الله. ولذلك الإنسان لما يقرأ مثل هذه الآيات تنشط نفسه لفعل الخير، ويجاهد نفسه وهواه ويخالفهما لأجل أن يطيع الله سبحانه وتعالى. في قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وأيضا في قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآيات العظيمات لما تأملها الإنسان هنا تصبح أشبه بالمهيج والدافع والمحرك لنفسه الأمارة بالسوء، ولنفسه التي تدعوه إلى الركون، إلى الراحة والإخلاد إلى الأرض، ويجاهد هواه فيعمل الصالحات ويكتسب الخيرات، ويعلم بأنه ما من عمل صالح يقوم به إلا والله جل وعلا يحصيه ثم يجازيه على ذلك الجزاء الأوفى. نعم.
سن الله إليك. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له. استعاذني روي بالنون والباء.
نعم، هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة، تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، ونذكر أهم ما فيه. وإلا الحديث حديث عظيم، تولى أئمة الإسلام شرحه والتصدي لمعانيه. أول هذه الفوائد أن هذا الحديث حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال. قد مضى معنا تعريف الحديث القدسي في مناسبات سابقة. الأمر الثاني بالنسبة للولي، أولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا هو الذي بينه الله عز وجل في القرآن بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ليس هناك أفضل من بيان القرآن في تعريف الولي، ولي الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. المسألة الأخرى أن الأولياء على قسمين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن فهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأما أولياء الشيطان فهم السحرة والكهنة والمبتدعة، هؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز، قال: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. وجاءت نصوص تشير إلى أن جنس من الناس إنما وليهم الشيطان، أولياؤهم الشياطين. ولأبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه كتاب عظيم أنصح كل طالب علم بقراءته والنظر فيه، وهو الفرقان في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يعني ينظره طالب العلم ففيه فوائد، يعني جمة وقواعد عظيمة. المسألة الأخرى أنه ليس كل من ادعى الولاية فهو ولي، والقاعدة أن الولي الحقيقي من أولياء الله هو الذي يخفي ولايته وكرامته وعبادته، ولا يدلي بها على الله ولا يسمع بها ولا يرائي، بخلاف أولياء الشيطان فإنهم يضفون على أنفسهم أنواع من القداسة وأنواع من البهرجة. لماذا؟ لأنهم يدعون لأنفسهم ويريدون من وراء ذلك شيء من حظوظ الدنيا، نعوذ بالله من هذا. المسألة الأخرى أن أحب شيء إلى الله عز وجل الفرائض، أحب شيء إلى الله الفرائض. ولا يخفاكم بأن الفرائض ما من فريضة إذا تأملتها إلا وتجد أن الشارع الحكيم شرع من جنسها نافلة، شرع من جنسها نافلة: الوضوء عندنا، الغسل، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، وهكذا هكذا. لكن أحب شيء إلى الله هي الفرائض، أحب شيء إلى الله هي الفرائض. ولذلك قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. والقاعدة الشرعية إذا تزاحمت الفريضة مع النافلة يقدم ماذا؟ الفريضة. لماذا؟ لأن أحب إلى الله وهي الواجب، وهي الواجب. المسألة الأخرى أن النوافل لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متعددة ومتنوعة، وأنها سبب من أسباب نيل الإنسان درجة الولاية، سبب من أسباب نيل الإنسان درجة الولاية. ولذلك قال الله جل وعلا: وما يزال، ويزال هنا من الألفاظ التي تفيد الاستمرار، وما يزال عبدي أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، إضافة تشريف، لأن الإضافة في مسائل الصفات إما إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه في صفات الله عز وجل، وإما من إضافة الشيء إلى الموصوف. هذا إضافة الشيء إلى الموصوف، هذه ليست من صفات الله عز وجل، وإنما المقصود فيها التشريف والتكريم، مثل عبد الله: فلما قام عبد الله، بيت الله، ناقة الله، هنا عبدي مثلا. نعم. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والمعنى أن من أتى بالفرائض ثم استمر على النوافل فالله جل وعلا يحبه، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة التي دائما ما نذكرها والتي أساسها قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنوافل لا شك بأن من فوائدها أنها تكمل الفرائض. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتب التامة، وإن كانت ناقصة يقول الله: انظروا لعبدي، انظروا هل لعبدي من تطوع. ولذلك النوافل إنما شرعت لخدمة الفرائض، فهي تكمل الفرائض وزيادة أيضا. فإذا كملت الفرائض وزادت فلا شك بأن هذه ترفع الإنسان إلى درجة الولاية. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. فإذا أحببته، يعني إذا أحب العبد ربه، إذا أحب الرب عبده، فإنه يكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. وهذا معناه أن الله تعالى يسخر عبده لعمل الصالحات، فسمعه الذي يسمع به يعني لا يسمع إلا الخير والصلاح، وبصره الذي يبصر به لا ينظر إلا إلى الحلال والمباح، ويده التي يبطش بها لا يستعملها في معصية الله، ورجله التي يمشي بها أيضا لا يستعملها في معاصي الله، وإنما يوفقه الله عز وجل للخير. ثم قال: وإن سألني لأعطينه، وإن سألني أعطيته، وفي لفظ لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيده. إن سألني يعني سأل الله عز وجل أعطاه، أعطاه الله عز وجل سؤله. لماذا؟ لأن الله تعالى أحبه، والسبب جاهد نفسه بفعل الفرائض وبالمواظبة على النوافل. ولئن استعاذني لأعيذنه، لئن استعاذني لأعيذنه يعني التجأ إلي واعتصم بي من شرور، الله جل وعلا يعيذه من نفسه الأمارة بالسوء، من شيطانه، ومن الهوى، ومن الدنيا. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن من جاهد نفسه فإن الله تعالى يحبه. بقي مسألة وهي في أول الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذه المسألة تحتاج حقيقة وقفة طويلة، وهي أن معاداة أولياء الله عز وجل مؤذنة بحرب من الله عز وجل، ومن كان الله خصمه فهو في هلك، من كان الله خصمه فهو في هلك. ولذلك من أعظم الأمور أن يعادي الإنسان أولياء الله، وأعظم الأولياء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أولياء الله حقا وصدقا، ثم بعد ذلك أتباع الأنبياء، لا سيما أصحاب الأنبياء مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم سادة أولياء هذه الأمة، لذلك هم أولياء الله عز وجل، وتختلف درجاته، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا بقية الصحابة. وأيضا أهل الإيمان والعلم والتقوى الذين خلفوا الأنبياء في تبليغ دين الله، وفي نشر العلم، وفي حماية حياض الدين من التكدير والتغيير، القائمون في هذه الأمة مقام الأنبياء في رد الشبهات، وفي تفنيد الأباطيل، وفي تعليم الناس، هؤلاء هم الأولياء العلماء. لذلك يعني لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن ابتلي بسب العلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، موت القلب، نسأل الله العافية والسلام. كذلك يوجد من أولياء الله من هو من أهل الإيمان والصدق قد لا يكون من أهل العلم، فلا يجوز التعرض لهؤلاء. فمن عادى وليا فقد آذن الله بالحرب. الله جل وعلا يقول آذنته أعلمته بأني محارب له، بأني محارب له. وخلاصة هذا الحديث أن مجاهدة النفس بإقامة الفرائض وبالاستمرار على النوافل مؤذن بجعل الإنسان يترقى في مدارج الكمال حتى يكون وليا من أولياء الله. والفرائض هنا ليس بالضرورة أن تكون الصلاة، نعم الصلاة وسنن الصلاة ثم الصيام والنوافل وكذلك الزكاة وأيضا الصدقة والحج وأيضا حج الفريضة الذي هو مرة في العمر يحج الإنسان حج تطوع بعد ذلك. نعم.
حسن الله إليك. قال رحمه الله الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
نعم، هذا حديث عظيم، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. إذن الحديث قدسي، حديث قدسي. إذا تقرب العبد إلي شبرا، الشبر هو ما بين الإبهام إلى الخنصر، هذا الشبر هو ما بين الإبهام بحيث تكون الأصابع منفرجة إلى الخنصر، هذا يسمى الشبر. تقربت إليه ذراعا، الذراع هو من المرفق الذي هو المفصل بين العضد والساعد، إلى الكوع الذي هو محل القطع في السرقة، هذا يسمى ذراع، هذا يسمى ذراع. وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، والباع هو من عظمة الكتف إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الأصابع. قال وإذا أتاني يمشي، المشي معروف، أتيته هرولة، هرولة معروف، وهي سرعة المشي مع تقارب الخطى. هذا الحديث طبعا له تعلق بمسألة الصفات والعقيدة، ولذلك أشير إشارة مهمة جدا، وهو أن هذا الحديث بعض أهل العلم أخرجه عن كونه من أحاديث الصفات، أخرجه عن كونه من أحاديث الصفات، وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه هو اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واستدل بأن قول الله عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا أن هذا على التمثيل وليس على الحقيقة، بمعنى أن المتقرب إلى الله لا يتقرب بمثل هذه الصورة من حيث الخطوات الشبر والذراع، وإنما المقصود التمثيل، بمعنى أن الشخص إذا تقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا القدر من العمل جازاه الله عز وجل بأعظم من ذلك، فيكون الجزاء من الله عز وجل من جنس العمل بحيث أن يضاعف له الأجر والمثوب. وذهب فريق آخر إلى أن هذا من أحاديث الصفات وتجرى على ما يجرى تجرى عليه بقية الصفات، انطلاقا من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإنسان الذي يتقرب إلى الله بالمشي ويتقرب الله إليه بالهرولة لا يجوز أن نتخيل صفة الهرولة، نثبتها لله مع قطع الطمع في الوصول إلى كون هذه الصفة أو تخيلها مثلا، وإنما نقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير كبقية الصفات. والخلاصة من هذا الحديث هو أن الإنسان الذي يجاهد نفسه في عمل الطاعات والعبادات يثيبه الله عز وجل من جنس عمله بحيث أن يضاعف له، أن الله تعالى يثيبه ثوابا عظيما. نعم.
أحسن الله إليك. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكره المصنف رحمة الله عليه في باب المجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مثنى مفردها نعمة، مغبون فيهما كثير من الناس. طبعا الغبن لما ترد هذه اللفظة على مسامعنا يكون هو الشراء بأضعاف الثمن، كمن يشتري مثلا شيء قيمته مثلا 10 يشتري ب50 مثلا، هذا يسمى غبن. ولذلك في أبواب الفقه تذكرون يعني من حضر مررنا على خيار الغبن وهو أن يغبن المشتري مثلا أو يغبن البائع. والمقصود هنا أن بعض الناس عنده نعمتان لا يعرف قيمتهما ولا قدرهما، هو مغبون في واقع الأمر، هو مغبون. قال: كثير من الناس. إذن يوجد من الناس من يعرف قيمة هاتين النعمتين لكنهم قلة، وهذا هو الواقع سبحان الله العظيم. الآن أسألكم بالنسبة للصحة، هل الناس أغلب الناس يعتنون بالصحة أم أنهم يهملون الصحة؟ يهملون الصحة. ولاحظ مثلا من حيث الغذاء مثلا يأكلون ربما الأطعمة الضارة ولا يلتفتون إلى مسائل الصحة، مسألة السهر يؤثر على الصحة، مسألة شرب الأشياء المحرمة أو الضارة وغير ذلك. طيب الفراغ يمكن من أشد الناس تفريطا في مسألة الفراغ هم أهل الإسلام، نسأل الله العافية والسلام، وهذا واضح. وشوف استقرأ يعني الناس وشوف الناس والتفت إلى الناس تلحظ هذا، بحيث أن أغلب الناس يفرطون في هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. متى يعلم الإنسان قدر الصحة؟ ها؟ إذا مرض. ومتى يعلم الإنسان قدر الفراغ الذي مر به؟ إذا شغل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. فالإنسان لا يعرف قدر هاتين النعمتين إلا إذا فقدهما. ولذلك الحكمة تقول: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. لا يعرف قدر الصحة إلا من ابتلي بالمرض، ولا يعرف قدر الفراغ الذي مر به الإنسان إلا إذا شغل. ولأجل هذا كان العلماء قديما يوصون بأن يلقن الصبيان والصغار العلم مبكرا. لماذا؟ لأن الصبي سيكبر، وإذا كبر شغل، سيشتغل إما بزواج وأولاد أو يشتغل بعمل وباكتساب مثلا يعني رزق، وهكذا. ولأجل هذا نجد أغلب العلماء حفظ القرآن في سن 10، وطلب العلم ويعني بلغ المنتهى في العلم في سن 20 أو قبل ذلك. لماذا؟ لاستثمارهم الفراغ. ولذلك يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في حال الصحة، لأنه إذا كبر ثقلت عليه الطاعات والعبادات. الآن أغلب الشباب يصلون على ما على الكراسي، ليش؟ خلاص يصعب عليه القيام، لكن في فترة الشباب قوي، قادر على القيام. أغلب الآن كبار السن صعب عليهم صوم الاثنين والخميس والأيام البيض وكذا. لماذا؟ لأنه كبر صعب، يعني عنده أدوية وعنده كذا، لكن في أيام الصحة والعافية يقدر على ذلك. بعض الناس اللهم بارك في حال الصحة يحج مرات، لكن إذا كبر خلاص قعد به المرض، قعد به كبر السن، يعتمرون ويحجون. المغبون من هو؟ اللي ما استثمر صحته في الحج والعمرة، ما استثمر صحته في الصيام، ما استثمر صحته في القيام، ما استثمر صحته في طلب العلم الشرعي. كذلك الفراغ نعمة من نعم الله. يوجد من أهل العلم من يقول يتمنى لو يشتري الوقت. لماذا؟ يقول: ما عندي فراغ، يقول أتمنى لو في وقت زيادة أشتري. كان كثير من السلف من شدة اهتبالهم واستثمارهم للوقت ما يضيعون ولا لحظة، حتى إن الواحد منهم إذا يأكل وهو يقرأ، يقرأ الكتاب ويأكل، وأيضا يجعل بجواره ماء حتى يغمس فيه هذا الخبز اليابس أو كذا حتى لا يضيع عليه الوقت في المضغ. إلى هذه الدرجة، نعم إلى هذه الدرجة. ابن الجوزي كان يعاني من البطالين اللي ما عندهم شغل وعمل، فإذا زاروه طبعا أشد شيء على العالم أنك تصرف عن القراءة والكتابة والنظر والحفظ مثلا. فكان ابن الجوزي يعني إذا أتى هؤلاء البطالين من أقاربه مثلا وأصحابه يشغلهم، يقول الواحد أنت قصص الورق هذه، يقول واحد انسخ هذا، يقول واحد قم رتب كذا. يستثمرون الوقت، ولذلك الوقت كالسيف، إن لم مثل ما يقولون الوقت كالسيف إن لم تقتله قتلك. ابن مسعود رضي الله عنه يقول يعني يأسف، يقول والله إني لآسف أجد الشاب فارغا لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. وكان يقول وإن يوما تغيب شمسه ولم يزدد فيه عملي، يوما فيه كذا وكذا، يعني كيف تغيب شمس وأنا ما زدت علم ولا عبادة ولا طاعة. ولذلك من المهم جدا على الإنسان أن يجاهد نفسه، لأن في حال الصحة النفس ميالة إلى السفر وللتنزه، والميالة إلى يعني تقطيع الوقت فيما لا ينفع. يجد الإنسان صحة في نفسه، يجد من هذه الصحة منطلق إلى مثل هذه الأشياء. قليل من يستثمر هذه الصحة في طاعة الله. في الفراغ أيضا بعض الناس خاصة البطالين في الفراغ أمرهم عجيب، ما يدري، ويقول أنا ما أدري أين أقضي الوقت، يتسكع في الأسواق والمولات وفي الطرق وعند يعني المتنزهات، يقولك والله أنا أضيع وقتي. حتى أصبح الآن مصطلح عند بعض الناس، ها وين بتضيع وقتك اليوم؟ هو يقول أنا وين بتضيع وقتك اليوم؟ يضيع وقته مسكين. وكل نفس سبحانه وتعالى، كل نفس يتردد، هو موسم من مواسم الخير تستثمره في طاعة الله عز وجل. وتعرفون العبادات متنوعة، ما عندنا يعني عبادة واحدة فقط، عندنا الصلاة والصيام والقيام، قراءة القرآن والصدقة، عندنا طلب العلم الشرعي، عندنا النظر والتفكر والتأمل والتدبر في مخلوقات الله، عندنا مساعدة الآخرين، صلة الأرحام، أعمال كثيرة. خدمتك في بيتك عبادة، تقوم على بيتك عبادة. ولذلك الفراغ هذا نعمة من نعم الله، والذي يجاهد نفسه يخالف هواه حتى يستثمر هذا الوقت. الآن بربكم هؤلاء اللي يجلسون يوميا، أصحاب عندهم مثلا استراحة ولا عزبة ولا محل ليليا يجتمعون، ها، وأحاديثهم مكرورة كل يوم، نفس القصة نفس الحديث ونفس الكذا. والجلوس هذا جلوس شهوة، هذا الصحبة إنما يجلسون الشهوة هكذا، والله جلست مع أصحابي وجلست مع أقاربي وكذا. قليل سمعتم مثلا مجموعة من هؤلاء قالوا ايش رأيكم والله واحد يقرأ علينا سورة من سور القرآن؟ قد يوجد لكن قلة. سمعتم واحد والله قال طيب بدل هالجلسة هذه اللي نقعد فيها 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات خلونا نقرأ في رياض الصالحين، كل يوم حديث حديثين، خلونا نقرأ مثلا في كتاب التوحيد، خلونا نقرأ في مختصر تفسير ابن كثير مثلا، خلونا نقرأ في سير أعلام النبلاء مثلا في البداية والنهاية مثلا، نقرأ في يعني والله لو قرأوا في كتب الأدب ها أفضل من هذه الجلسات التي يقطعون فيها الوقت ويضيعون فيها الزمان. نزيف في العمر وهدر في الوقت وتفريط، تفريط عجيب جدا. والله لأن جلسوا يقرؤون شيء من كتب المعلقات، ها المعلقات هذه 10 أو شيء من كتب أفضل من أنه قيل وقال وغيب. تعرفون الكلام يجر بعضه بعض، غيب ونميمة وقيل وقال، وربما بعضهم يعني يعتقد بأنه هو يعني المحلل العظيم والخبير الكبير، يبدأ مرة في يحلل في السياسة، ومرة في الأخبار في الرياضة، ومرة في الاقتصاد، ومرة في كذا، ويروح الوقت وهو مسكين، يعني ضاع العمر، ضاع عليه العمر. المقصود بأن الناس يتقون الله عز وجل، لا بأس بالاجتماع والمجالسة والمؤانسة، لكن على أن تكون على طاعة وعلى خير. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد عليه في المجلس الواحد، يجلس مع أصحابه يقول 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. هذا الحديث إذن حديث عظيم، يشير إلى نعمتين من نعم الله عز وجل العظيمة على العبد، وهي نعمة الصحة نعمة الفراغ. وأغلب الناس مغبون فيهم. لماذا؟ لأنه ما استثمرها ولا يعرف قدرها، إلا إذا فقدهما، إذا فقد الصحة وأصبح مريض قال ليتني كذا وليتني كذا، إذا شغل قالوا تمنيت لو أني ذيك الأيام حفظت القرآن ولا حفظت شيء من الحديث، الآن مشغول أنا، العيال من جهة والحرمة من جهة والعمل من جهة وكذا من جهة، لذلك يجاهد الإنسان نفسه ويستثمر هاتين النعمتين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة.
نعم، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وتفطر القدمين هو تشقق بسبب طول القيام، لأن الإنسان إذا أطال القيام تأثرت القدمان وتفطرت، تفطرت يعني تشققت. فعائشة رضي الله عنها ترى النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد نفسه ويقوم لربه ويضني بدنه، يضني حتى تتشقق القدمان، فتقول له يا رسول الله لما تصنعها وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، لأن الله تعالى أمر بشكره، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا يدلنا على أن الشكر يكون بالقول وباللسان وبالجنان. أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر اللسان النطق بحمد الله وشكره والثناء عليه على نعمها الظاهرة والباطنة، وشكر القلب يكون بالإقرار والاعتراف بأنه ما من نعمة إلا وهي من الله، قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. وشكر الجوارح استعمالها في طاعة الله، فالبدن في قيام الليل والمال في الإنفاق وهكذا. أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجب. والمعنى بأن الشكر له 3 أركان، شكر اللسان شكر القلب وشكر الجوارح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقعد به هذه التزكية العظيمة من الله عز وجل أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عن قيام الليل، كان يقوم الليل وهو يعلم بأن الله غفر له، لكن ما قعد عن القيام لكون هذه التزكية من الله جل وعلا له حاضرة بين عيني صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أيضا أخذه الصحابة، مسلك الصحابة رضي الله عنهم. فانظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما 10 المبشرين بالجنة، 10 بشرهم الله بالوحي أنزله على نبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر الجراح كلهم في الجنة، لكن تعال شوف سيرتهم، شوف حياتهم كيف يستثمرون في طاعة الله، يقومون الليل ويصومون النهار ويجاهدون في الله حق جهاده ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل نصرة دين الله، ولهم من الأعمال الجليلة التي حسنات عظيمة أخذوها من من النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يخافون على أنفسهم والتزكية جاءت من الله له، حتى يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. أبو بكر يمسك لسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد، أبو بكر يقول هذا الذي ما زكى نفسه، عمر يبكي وفي خديه خطان من كثرة البكاء، عثمان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحه وقرآنه، علي يقبض لحيته ويقوم الليل، هكذا كان رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، جاهدون أنفسهم جاهدونها ولا يستسلمون اتباعا وسلوكا لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
الله إليك. قال رحمه الله الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزار النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له.
نعم أحسن. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأخير من رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر يعتكف صلى الله عليه وسلم رجاء إدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعتكف صلى الله عليه وسلم. تقول كان إذا دخل العشر أحيا الليل، يعني أغلب الليل، يعبرون هذا التعبير على لغة العرب أحيا الليل يعني أغلب الليل، وإلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام لكنه في العشر الأخير لا ينام إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. هذه المجاهدة، أحيا الليل وأيقظ أهله، والمقصود بالأهل هنا زوجاته صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يقول أيقظوا صويحبات الحجر رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أيقظوا صويحبات الحجر، يوقظ أهله. تقول وجد وشد المئزر، جد اجتهد يعني جاهد نفسه وشد المئزر، وشد المئزر يحمل على معنيين، المعنى الأول تقوية الصلب، لأن جرت عادة الذين يقومون الليل أنهم يضعون الحزام في وسطهم حتى يعينهم على القيام. والثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه شد المئزر كناية عن ترك الجماع، أنه متفرغ لطاعة الله، ومعلوم بأن المعتكف لا يجوز له مجامعة النساء ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوا. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذه حاله طوال عمره، وكان يستثمر بعض الأوقات بمزيد طاعة واجتهاد صلوات ربي وسلامه عليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع، ونستمع إلى أسئلتكم إن كان هناك أسئلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يأثم من يترك شعر العانة أكثر من 40 يوما؟
الحمد لله، نص على هذا أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك ما أمر بأخذه أكثر من 40، لأن في الغالب أن هذا يفحش، هذا يفحش مثل الأظفار، كذلك الشارب، وكذلك الإبط والعانة، فيتعاهد. لكن قد يختلف هذا من إنسان إلى آخر، فبعض الناس قد لا ينمو شعر عانته أو إبطه بسرعة، ولذلك إذا كان خفيفا فإنه لا يدخل في النهي.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم من لا يكلم إخوانه الذين هم معه في نفس المنزل، وإذا كلمهم يقتصر فقط على قوله تعالوا للطعام أو أخبرتني أمي أن أقول لكم كذا وكذا، وفي بعض الأحيان قد يتعارك معهم دون التكلم، هل يأثم بهذا؟
الحمد لله. طبعا الأصل الإنسان يكون في بيته ودودا لطيفا، يتحمل أخطاء الآخرين ويعفو ويدمح ويصفح ويتغاضى ويتغافل، لأن هذه الحياة. لا ينبغي أن يكون الإنسان في بيته رسميا، يعني يعيش أو يستعمل الرسميات، يستعمل الرسميات. لكن إذا كان مثلا هذا الابن لديه مشكلة مع بعض إخوانه، بحيث أنه إذا اقترب منهم آذوه مثلا، فإنه يجوز له أن يؤدي الحق العام، لأن يوجد من بعض الإخوة فيهم قسوة وصلف وفيهم اعتداء وظلم، فإذا كان هذا الابن يعني يعاني فيؤدي الحق العام، ما في بأس، يؤدي الحق العام ما دام أنه يرى أن في هذا السلام.
أحسن الله إليكم. إذا كره الرجل أن يراه الناس في الصفوف المتأخرة، هل يدخل هذا في الرياء؟
إذا كره الناس أن يروه في الصفوف المتأخرة، يعني ما له علاقة بالرياء، ما له علاقة بالرياء. الرياء هو أن تعمل العمل لأجل الناس، أن تعمل العمل لأجل الناس. لكن كراهية الناس أن يروه في الصفوف المتأخرة دلالة على أن له منزل ومكان عندهم، وأنه لا يليق به أن يكون من المتخلفين، هذا الذي يظهر. ولذلك لو حرص على أن يكون من أصحاب الصفوف المتقدمة لا يكون هذا رياء، وإنما هذا يعني سببه أنه تأثر بمثل هذه النظرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ما ترك عبد الله بعد ذلك قيام الليل، فامتدحه أن يسلم إلا في هذه الخصلة. فالناس الآن يمدحون مثل هذا، يقول هذا رجل فاضل إلا في هذا الأمر، يشوفون نفسه متأخر ما يليق، هذا ليس من الرياء.
أحسن الله إليكم. ما حكم تحديد نسبة الربح من رأس المال مع العلم أنها غير ثابتة ولكن تحدد مبدئيا بنسبة تقديرية؟
إذا كانت يعني النسبة، إذا كان الربح جزء مشاع، جزء مشاع، ما في بأس تحدد، يعني مثلا ربع، الثلث، أو العشر مثلا، أو النسب الآن موجودة 5%، 10%، 50%، ما في بأس.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال قرأ من قبل ولكن السائلة ألحت في قراءته مرة أخرى لأنها لم تفهم الجواب. تقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن تلتحق بجامعة تبعد عن محل إقامتها 155 كيلا ووسيلة النقل باص يقوده رجل فيه 30 بنت في الباص 30 بنتا، وتبقى في السكن سكن الجامعة لمدة أسبوع ثم ترجع إلى بيتها بنفس الطريقة مع هذا الرجل في الباص، هل يجوز لها الالتحاق بهذه الجامعة؟
طبعا الأصل أن يعني البنت تكون في جامعة في بلدها ولا تنتقل، هذا هو الأصل. لكن إن لم تجد وهي حريصة على الدراسة وأهلها حريصون على أن تدرس، فلا بد من محرم، لا بد من محرم. والمرأة ليست محرما للمرأة، وإنما المحرم زوج أو من يحرم عليها على التأبيد، مثل والد أو عم أو خال أو أخ مثلا، أو ابن أخ أو ابن أخت مثلا، أو ابن، في هذه الصورة. والمسافة هذه التي ذكرتها الأخت السائلة على قول جماهير أهل العلم أنها مسافة سفر، مسافة سفر. لذلك الراجح من قبل أهل العلم أن المرأة لا تسافر مسافة سفر إلا مع ذي محرم للحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال حج مع امرأتك. فإذا كان هناك محرم يوصلها إلى الجامعة وتبقى في سكن آمن، سكن كله بنات مثلا وآمن عليه حراسات وكذا، ما في بأس. أما أن تسافر بمثل هذه الطريقة لا، هذا هو القول الراجح. نعم
أحسن الله عليكم. هي تقول أن الجامعة في نفس الدولة، يعني المنطقة في نفس الدولة لكن منطقة أخرى.
لا، المقصود ليس المقصود الدولة، لأن الآن المدن في الدولة الواحدة، العبرة وجود مسافة سفر. يعني ليست القضية أن تنتقل خارج الدولة، لا، ما لها علاقة. في الدولة الواحدة هناك مسافات سفر، في فرق بين العاصمة وبعض المدن، في مسافة بعيدة هي يسمى سفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من المدينة إلى مكة قصر الصلاة المدينة ومكة، قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز قص شعر الحواجب إذا زاد؟
الأصل أن الحواجب تترك إلا إذا تضرر الإنسان من شعر الحاجبين، كأن ينزل على العينين فيؤخذ ما زاد وأضر بالعينين، أو كأن يكون الشعر أحد الحاجبين يختلف عن الآخر بحيث أنه يشوه الصورة، فيجوز له أن يأخذ الشعر الغليظ، أو أن هناك شعر زائد خارج منطقة الحاجبين فيجوز. والقاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مأذون.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. انتهت الأسئلة.
حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.